بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي.
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل،
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. علمنا من هذه الترجمة أن المصنف رحمه الله أراد أن يعقد بابا في التوكل، كما قد عقد بابا في المحبة وبابا في الخوف، فهذا باب في التوكل. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، إذ أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فناسب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن مقام التوكل من أعظم مقامات السالكين. استدل أو ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية العظيمة، وهي قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية وردت في مقالة موسى عليه السلام لقومه حينما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، فتلكأوا ووعظهم وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذ أن القوم تعللوا بأن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لكنه أمرهم بالتوكل على الله عز وجل. فما هي حقيقة التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المفاسد مع فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك. هذه حقيقة التوكل، اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المفاسد مع فعل الأسباب الشرعية أو الحسية الموصلة إلى ذلك. والتوكل عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، ولهذا قالها هنا: وعلى الله، أي لا على غيره، فقدم الجار والمجرور للحصر. وعلى الله فتوكلوا، يعني اعتمدوا وفوضوا أموركم جميعها إليه سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك على أن توحيد الله بالتوكل من شرط الإيمان، دل على أن توحيد الله بالتوكل من شرط الإيمان. فنستفيد من ذلك: أولا، وجوب التوكل على الله عز وجل، وأنه عبادة لا يجوز صرفها لغيره، فمن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر. مرة أخرى، وجوب التوكل على الله وحده، وأن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرفها لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. نستفيد ثانيا أن التوكل من أعظم أسباب القوة والنصر، أن التوكل من أعظم أسباب القوة والنصر، لأن هذا قيل لهم أمام أو بين يدي فتح وجهاد. نستفيد ثالثا أن التوكل شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان بانتفائه. هذا، واعلموا يا رعاكم الله أن اعتماد الإنسان على غيره ينقسم إلى قسمين، الاعتماد على الغير ينقسم إلى قسمين. النوع الأول أن يعتمد على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر لمنافاته للتوكل. النوع الثاني أن يعتمد على غيره فيما يقدر عليه ذلك الغير، فهذا جائز مباح لأنه استنابة. مرة أخرى، الاعتماد على الغير نوعان. النوع الأول أن يعتمد على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول اعتمدت عليك في شفاء ابني هكذا، فهذا شرك أكبر لا يجوز صرف هذا إلا لله تعالى. النوع الثاني أن يعتمد على غيره فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن يستنيبه في بيع وشراء وإجارة ونكاح، ويعني عقد نكاح ونحو ذلك، فهذا النوع مباح جرت به العادة وصح شرعا. فالنوع الأول توكل، والنوع الثاني وكالة أو توكيل. فالتوكل لا ينقسم، التوكل عبادة لا تنقسم، كما أن السجود لا يمكن أن نقسمه إلى سجود جائز وإلى سجود إلى سجود عبادة وسجود غير عبادة، كذلك التوكل لا ينقسم، بخلاف الأمور الأخرى مثل الخوف والحب فإنها تنقسم، كما قسمنا لكم آنفا أن من الحب ما يكون طبيعيا ومن الخوف ما يكون طبيعيا، لكن التوكل لا يدخل في القسمة. فالتوكل كله عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وأما التوكيل والوكالة فهذا لم يزل في الناس، حتى قال بعضهم الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فلم يزل الناس يقضي بعضهم مصالح بعض، ولم يزل الناس يتخذون الوكلاء نيابة عنهم، ولم يزل الفقهاء رحمهم الله يعقدون في كتب الفقه باب الوكالة. فالتوكيل والوكالة مشروع لأنه نوع استنابة. وقد ذكرنا لكم أثناء شرح الأصول الثلاثة مسألة طرحت على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن قول بعض العامة توكلت عليك يا فلان في كذا، توكلت عليك يا فلان في كذا، ويذكر أمرا من الأمور المقدور عليها، فأجاب رحمه الله هذا شرك. أما التوكيل فيجوز لأنه استنابة، ففرق بين التوكل وبين التوكيل. وسئل أيضا عن قول بعض العامة متوكل على الله ثم عليك، فأجاب هذا شرك، وإنما يقول موكلك ولا يقول موكل الله ثم موكلك، فإن هذه عامية وليست في محلها، لا حاجة أن يقول موكل الله ثم موكلك، يقول موكلك لا حرج، لكن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل. وقد علق ابن قاسم رحمه الله تلميذ الشيخ على هذه المسألة قال والفرق بين هذا وبين أعوذ بالله ثم بك، لأنه يجوز أن يقول الإنسان أعوذ بالله ثم بك، الفرق بين هذا وهذا أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق مفردا فيما يقدر عليه، يجوز الاستعاذة بالمخلوق مفردا فيما يقدر عليه، بخلاف التوكل فإنه كله عبادة، كما لا يجوز أسجد لله ثم لك أو أعبد الله ثم أعبدك يا فلان، كذلك لا يجوز أن يقول أتوكل على الله ثم عليك. أرجو أن يكون هذا واضحا، وبه يتبين أن التوكل عبادة مفردة خالصة لا تنقسم. أما مطلق الاعتماد فإنه يقع فيه التفصيل، فما كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو التوكل الذي لا يجوز صرفه لغير الله، وأما ما كان فيما يقوم به العباد فإن هذا يكون سائغا إذا كانوا أهلا لذلك. أما لو وكل عاجزا فيما لا يقدر عليه فهذا يلحقه بالنوع الأول، كما لو قدرنا أن أحدا سأل غائبا وقال يا فلان وكلتك في كذا وكذا وهو غير حاضر، فهذا يلحقه بالشرك لأنه يدعو غائبا ويعتمد على غائب. لكن لو قال لشخص حاضر أمامه وكلتك أن تبني لي هذا الحائط، وكلتك أن تستخرج لي صكا شرعيا بملكية هذه الأرض، فهذا لا بأس به. ثم ثنى المصنف رحمه الله بقوله تعالى إنما المؤمنون، أصغوا يا مؤمنين، يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حري بكل مؤمن ومؤمنة سمع هاتين الآيتين أو الثلاث أن يتدبر، لأن الله صدر هذه الآيات بقوله إنما، وإنما أداة حصر، وذيلها بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. فلينظر امرؤ في انطباق هذه الأوصاف عليه ليرى أهو داخل الوصف أم خارجه، وما حظه منه. هذا هو معيار الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اعرض هذا على قلبك. هل أنت إذا ذكر الله وجل قلبك؟ ما معنى وجلت قلوبهم؟ خافت. هل مجرد ذكر الله عز وجل يجلب إلى قلبك الوجل والخشوع والهيبة والخوف، أم ذكره وذكر غيره سيئا؟ لهذا تتبين أيها الإخوة القلوب وتمايزها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل إذا تليت عليك آيات الرحمن أمدك ذلك بشعور من الإيمان والسمو واليقين، أم أن سماعك لآيات القرآن ولكلام أحد من الناس سواء؟ اسأل نفسك. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو موضع الشاهد. هل قلبك في المضائق والأزمات وعند الحاجات يفزع إلى الله تعالى ويركن إلى جنابه، أم أنه يلتفت يمنة ويسرة يبحث في طرقات الدنيا وفي الأشخاص وأصحاب الذوات وغير ذلك من المتعلقات؟ أين يسافر قلبك في هذه المضائق؟ وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، هذا هو الوصف الرابع. يقيمون الصلاة، لم يقل يؤدوا الصلاة وحسب، قال يقيمونها، أي يؤدونها على وجه الاستقامة. فهل نحن يا رعاكم الله نؤدي الصلاة على وجه الاستقامة؟ حينما ينصب أحدنا قدميه في مصلى ويصوب بصره إلى موضع سجوده، أهو يستشعر حقيقة العبادة لله رب العالمين ويرى أنه انكشف الغطاء بينه وبين ربه وأنه يناجيه؟ أم أن أحدنا يصنع ذلك على سبيل العادة والإلف ويدخل في الصلاة ويخرج منها ولم يزد فيه شيء؟ علينا أن نسأل أنفسنا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل أنت تؤدي النفقة الواجبة عليك من زكاة أو نفقة على ولد أو زوج أو غير ذلك، أم أنك مقصر في هذا الأمر؟ فضلا عن النفقة المستحبة، فمن جمع هذه الخصال الخمس فليبشر، أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو الإيمان الكامل كما قال الله، الإيمان الحق. وبه يتبين يا رعاكم الله أن الإيمان درجات، فثم إيمان كامل وثم ما دون ذلك. ولو أردنا أن نصور مراتب الإيمان لقلنا إن أول درجة هي تحقيق أصل الإيمان، وهو الحد الأدنى من الفاصل بين الإيمان والكفر، وذلك بأن يعلن الإنسان شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن أتى بذلك معتقدا لمعناها فقد أتى بأصل الإيمان، لأنه حينما قال ذلك قاله ملتزما لمقتضاها. فإن انضم إلى ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب الذي يدخله الجنة، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وذكر الواجبات أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. هذا هو الإيمان الواجب. فوق ذلك رتبة ثالثة وهي الإيمان الكامل، وذلك أن يأتي بأصل الإيمان ويصدقه بفعل الواجبات ويضيف إليه فعل المستحبات ويدع المحرمات ويدع معها المكروهات، فيكون قد أتى بالإيمان المطلق. إذن فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الحد الأدنى منها الذي ليس بعده إلا الكفر. والمؤمنون يتفاوتون في هذه المراتب، كما قال ربنا سبحانه وبحمده: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي أتى بأصل الإيمان لكن فرط منه محرمات وترك واجبات، والمقتصد هو الذي أتى بأصل الإيمان وصدقه بفعل الواجبات وترك المحرمات واكتفى، هذا مقتصد. والسابق بالخيرات هو الذي ضم إلى فعل الواجبات فعل المستحبات والمروءات وترك المحرمات والمكروهات وخوارم المروءة، هذا هو الإيمان المطلق، هذا هو الإيمان الكامل. فهذه الآية مناسبة للباب لقوله فيها وعلى ربهم يتوكلون، فإن فيها توحيد التوكل لله عز وجل، ونستفيد منها فوائد. أولا أن الإيمان يزيد وينقص من قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ليس شيئا واحدا كما تزعم المرجئة وكما تزعم الوعيدية، فإن طرفي النقيض في هذه المسألة هما المرجئة والوعيدية، وكل منهما زعم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، لكن المرجئة تساهلوا في وصفه وتحقيقه لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، والوعيدية شددوا في شرطه فجعلوا كل ناقض أو كل ترك للواجبات وفعل للكبائر محبط للإيمان، لكن الإيمان عند الفريقين شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص كما جاء بذلك ناطق الكتاب في 6 مواضع صريحة في القرآن العظيم، فالإيمان إذن يزيد وينقص. الفائدة الثانية أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، ولها صلة بالأولى، أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فمنهم المؤمنون حقا ومنهم من دون ذلك، أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم فمنهم المؤمنون حقا ومنهم دون ذلك. أضرب لكم مثلا على ما دون ذلك، أرأيتم قول الله عز وجل في غير ما آية فتحرير رقبة مؤمنة، ماذا شرط الله تعالى في الرقبة؟ أن تكون مؤمنة. لو لم يجد الإنسان إلا عبدا زانيا سارقا مغتابا نماما ظالما جانيا فأعتقه، أتبرأ ذمته أم لا؟ باتفاق العلماء تبرأ، إذا صدق عليه أنه رقبة مؤمنة، ومع ذلك فليس إيمانه كإيمان من وصف الله هاهنا ولا كمن وصفه الله بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب، نستفيد أيضا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، من أين ذلك؟ من قوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بل ومن قوله وعلى ربهم يتوكلون، لأن التوكل عبادة عملية قلبية، وإقام الصلاة عبادة عملية بدنية فيها قيام وقعود وركوع وسجود، فهذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة بجميع طبقاتها التي تخرج الإيمان عن مسمى الإيمان. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي، يا كما نعلم أداة نداء، لكن لما أتي بأي هنا؟ لكي يتوصل بها إلى نداء المعرف بأل، لأنه لا يجوز لغة أن تدخل ياء النداء على المعرف بأل خلافا للعامة عندنا، العامة عندنا يعني يتسمحون في هذا فيقول مثل يا الرجل يا, 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 يا الواقف يا القاعد، يعني يمكن أن يحرفوا أن يدخلوا ياء النداء مباشرة على المعرف بأل، لكن لغة لا يمكن أن تدخل ياء النداء على المعرف بأل إلا بوصلة، فالوصلة ها هنا هي أي، وأما الها فإنها للتنبيه يا أيها النبي، والنبي هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حسبك الله، ما معنى حسبك الله؟ أي كافيك، لأن الحسب هو الكفاية، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب تأملوا معي جيدا، هل المراد بقوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هل المراد الله يكفيك والمؤمنون يكفونك، أم المراد الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين؟ الثاني قطعا. هل لمستم الفرق بين المعنيين؟ لا يمكن أن يكون المراد حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب لا يكون إلا لله عز وجل، الكفاية لا تكون إلا من الله، لا يمكن أن يحال النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في الكفاية. بل معنى الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب أتباعك من المؤمنين، فالله يكفيكم، يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، هذا المعنى المراد قطعا. إذن هذا هو معنى الآية، ومناسبتها للباب ظاهرة، لأن الحسب هو الكفاية التي تستلزم التوكل. وكذلك قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني عليه لا على غيره، فهو حسبه أي كافيه. وقد جاءت هذه الجملة ضمن جمل نورانية ثقيلة لها وقع عظيم في القلب، وهي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جمل عظيمة ثقيلة متلاحقة، كل واحدة منها تثبت القلب، وقعها في القلب سبحان الله عظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فما من مؤمن يعتريه شيء من القلق أو الخوف أو الهم أو خوف فوات مطلوب أو نحو ذلك، فيقرأ هذه الآيات حتى يطمئن فؤاده ويعلم أن كل شيء بيد الله، دواء ناجع للقلق والتوتر والاضطراب والخوف من فوات الدنيا وغير ذلك، فتأملوا فيها. طيب إذا معنى فهو حسبه أي كافي، ومناسبتها للباب كسابقتها، فنستفيد من هاتين الآيتين وجوب التوكل على الله عز وجل، وجوب التوكل على الله عز وجل، ونستفيد أيضا فضيلة التوكل لأنه يحصل به المقصود، فضيلة التوكل وأنه يحصل به المقصود، وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فمن اعتمد قلبه على الله كفاه. فالتوكل إذن أيها الإخوان مقام عظيم، خلافا لما ادعاه بعض الصوفية من أنه من أضعف مقامات السالكين، لا والله، بل التوكل من أعظم مقامات السالكين. وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم فعل كل سبب مع توكله على الله عز وجل، فقد ظهر بين درعين ولبس المغفر على رأسه، وفي هجرته كمل ليلا كمل نهارا وسأسار ليلا واتخذ دليلا وغير ذلك. فالتوكل في الحقيقة هو فعل الأسباب المطلوبة، هو في الحقيقة من مقامات العبودية العظيمة الشريفة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي، نعم روى الإمام البخاري هذا في التفسير، وراه النسائي لعله في السنن الكبرى. فهذا النص في الحقيقة يدل على فقه ابن عباس ودقة ملاحظته، فإنه قد جمع بين ما جرى لإمام الموحدين في الأولين وإمام الموحدين في الآخرين، بين مقالة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فألقي في النار وأثناء الهوي يعرض له جبريل ويقول له يا إبراهيم ألك حاجة، فيقول أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. وقال ما أخبر عنه ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا فلا نتوكل على أحد سواه، فهو نعم الوكيل سبحانه، لأنه هو الذي يفي ويكفي حاجة من توكل عليه. وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرين حينما أجلب عليه بعض الناس وقالوا إن قريشا قد جمعوا لكم فاخشوهم، نوع من الحرب النفسية كما يقال في لغة العصر والإرهاب وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان وفضل، لم يمسسهم سوء. فهذا جزاء التوكل على الله تعالى، فمناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة لما في ذلك من تفويض الأمور إلى الله وصدق التوكل عليه. ونستفيد من ذلك أيضا فضيلة هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، مع أن استعمال كثير من الناس لها الآن في غير موضعها. بعض الناس يستعملها في موضع الاسترجاع أو في موضع الحوقلة أو في موضع الدعاء، كما يقول العامة عندنا فلان يتحاسب على فلان، يعني يتحاسب عليه، يعني يقول حسبي الله عليه، يجعلونها في موضع الدعاء مع أن الأصل فيها أنها كلمة توحيدية تدل على مطلق التوكل والاعتماد على الله عز وجل. لكن إن استعملها الإنسان في مقام معين وفي مناسبة معينة ربما دلت على الدعاء بالقرائن والأحوال المحيطة، لكن هي في أصلها كلمة مستقلة، كما يقول الإنسان لا إله إلا الله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إلا أنها تستدعى، وهذه فائدة ثانية، أنه ينبغي قولها في الكروب والمضائق، لأن إبراهيم عليه السلام قالها في كرب وضيق، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كذلك. وأيضا نستدل من آية آل عمران على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الله تعالى قال فزادهم إيمانا. وأيضا نستدل على أن الله عز وجل قد يجعل فيما يكرهه الإنسان خيرا كثيرا، فهؤلاء الذين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أليس هذا أمرا تكرهه النفوس؟ بلى والله، لكن ماذا جرى؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. فهذا دليل على أن بعض ما يكرهه الإنسان ينقلب إلى ضده، وهو من ثمرات التوكل على الله. لنستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض،
أن التوكل من الفرائض لقوله وعلى الله فتوكلوا، إذا توجه بصيغة فعل الأمر. نعم.
الثانية
أيضا جعله شرطا في صحة الإيمان إن كنتم مؤمنين.
الثانية أنه من شروط الإيمان
لقوله إن كنتم مؤمنين.
الثالثة تفسير آية الأنفال،
وهي التي فيها ذكر صفات المؤمنين، ومنها
إنما المؤمنون،
ومنها قوله
إنما
وعلى ربهم يتوكلون.
الرابعة تفسير الآية في آخرها،
تفسير الآية في آخرها التي أشرنا إليها وعلى ربهم يتوكلون.
الخامسة تفسير آية الطلاق،
نعم تفسير الآية، لعله أراد بقوله نعم تفسير الآية في آخرها قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لأنها جاءت في آخر سورة الأنفال. وأما آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكل ذلك قد تبين. نعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
نعم، ولنا فيهما أسوة حسنة، فينبغي للإنسان أن يحتفي بهذه الكلمة وأن يعتصم بها في دعاء ربه عز وجل حتى يكشف الله كربه. الباب الذي يليه.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
نعم. لا زال المصنف رحمه الله يعالج القلوب ويصلحها ويتتبع آفاتها، فلذلك عقد هذا الباب، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الترجمة مكونة من هاتين الآيتين، لأنهما معنيان متقابلان، أحدهما الأمن من مكر الله والثاني القنوط من رحمة الله، معنيان متقابلان وآفتان عظيمتان تصيبان القلب، فوجب تصفية القلب من هاتين الآفتين لمنافاتهما لتوحيد الله عز وجل. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب المنافية للتوحيد، وقد تنافي التوحيد من أصله، وقد تنافي كماله الواجب بحسب الدرجة التي بلغها صاحبها. فلننظر في الآية الأولى، قول الله تعالى: أفأمنوا، هذا استفهام إنكاري يتضمن التوبيخ والنكير. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، أي أولئك المكذبون للرسل، هل أمنوا مكر الله؟ ما المراد بمكر الله؟ المكر في أصله معناه إيصال العقوبة أو الضرر بطريق خفي، إيصال العقوبة أو الضرر بطريق خفي من حيث لا يتوقع غيره، هذا في أصله. لكنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى مكر محمود ومكر مذموم. فإذا كان ذلك الضرر يصل إلى مستحقه فالمكر به محمود، وإذا كان ذلك الضرر يصل إلى غير مستحقه فهو مكر مذموم. مثال ذلك: لو أن إنسانا متحايلا صار يسرق أموال الناس بالباطل ويستدرجهم ويغريهم ويذهب بأموالهم، لقلنا إن هذا ماكر، لأنه يضرهم بطريق خفي ويستدرجهم من حيث لا يشعرون حتى يوقعهم في الخسارة، فنقول عن مكره إنه مكر مذموم. فلو انتدب له شرطي من الشرطة الجنائية واستدرجه وأغراه بأنه سيعطيه أموالا ليقبض عليه أو ليوقعه في يعني قبضته، فإن هذا المكر من قبل هذا الشرطي محمود، لأنه أوصل الضرر إلى مستحقه. فالمكر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا ريب أنه مكر محمود، لأن الله تعالى إنما يمكر بالماكرين، كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولهذا كان هذا الوصف لا يجوز أن يساق إلا على سبيل المقابلة، حتى لا يذهب إلى الوهل وإلى الذهن المعنى المذموم، ولا يجوز الإخبار به عن الله عز وجل بإطلاق فيقال عن الله الماكر، لا، لا بد أن يقيد فيقال ماكر بالماكرين حتى لا يتبادر إلى الذهن المعنى المذموم. نرجع إلى المقصود، قال: أفأمنوا مكر الله فلا، يعني إذا مكر الله ها هنا هو استدراجه لهم وأخذهم على حين غرة، استدراجه لهم وأخذهم على حين غرة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الخاسرون أي الهالكون. وبالمقابل قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه. ما القنوط؟ القنوط هو شدة اليأس واستبعاد الفرج، أجارنا الله وإياكم، وهي حالة نفسية تعتري بعض النفوس، يعبرون عنها أحيانا بقولهم الإحباط. والمقصود بالقنوط شدة اليأس واستبعاد الفرج، فهذا أيضا من الكبائر العظيمة. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والضال هو التائه المخطئ لدرب الصواب. فإذا قد تقدم ذكر مناسبة هاتين الآيتين أو هذه الترجمة لكتاب التوحيد، وأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله منافيان لكمال التوحيد الواجب، وربما منافيان لأصله إذا بلغ مبلغا عظيما. فنستفيد من هاتين الآيتين الحذر أو التحذير من الأمن من مكر الله، ووجوب أخذ الأهبة والاستعداد، التحذير من الأمر من مكر الله ووجوب أخذ الأهبة والاستعداد. نستفيد أيضا التحذير من القنوط من رحمة الله ووجوب رجاؤه ورجائه والتعلق به، معنيان متقابلان. ونستفيد أيضا وجوب الجمع بين الخوف والرجاء في القلب، فربما قال قائل: كيف قد نهيتمونا عن الأمن ونهيتمونا عن اليأس، فما معنى ذلك؟ نقول: معنى ذلك أن تجمع في قلبك بين الخوف والرجاء، فأنت تحتاج من خوف الله إلى ما يحجزك عن معصية الله ولا حاجة لك فيما زاد عن ذلك، وتحتاج من رجاء الله ما يطمعك في فضله ويقطع عنك اليأس والقنوط. هذه أيها الإخوان معادلة قلبية متيسرة لمن يسرها الله تعالى له، فيجمع العبد في قلبه بين الخوف والرجاء، خوف يحجزه عن معصية الله ورجاء يحفزه إلى طاعة الله والإقبال عليه، فحينئذ تستقيم النفس. ما هي النفس السوية؟ ما هي النفس السليمة الخلية من الأمراض النفسية؟ هي هذه النفس التي اجتمع فيها خوف ورجاء فتعلقها بالله عز وجل، فحينئذ تستقر النفس وتطمئن وتذهب عنها مخاوفها ووساوسها وأفكارها السلبية. ففي كتاب الله عز وجل من التوجيهات أعظم مدرسة وعيادة نفسية تغني عن كثير مما يبحث عنه الناس لدى الأطباء النفسيين وغيرها. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، تقدم معنا كثيرا تعريف الكبائر، فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ثلاث خصال عظيمة خطيرة، الشرك بالله هو أعظمها، فما عصي الله بذنب أعظم من الشرك، ولا تقرب إليه بطاعة أعظم من التوحيد، واليأس من روح الله، اليأس من روح الله والعياذ بالله قطع الرجاء بالله. قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله يعني الغفلة وعدم المبالاة من استدراج الله تعالى للعبد بالمال والصحة والجاه وغير ذلك. هذا الحديث الذي رواه ابن عباس مرفوعا حديث قد اختلف العلماء في ثبوته، فحسنه جمع من العلماء، فمن حسنه العراقي والسيوطي، وقد رواه طبعا أولا رواه البزار، لأن الشيخ رحمه الله لم يذكر له تخريجا ها هنا، فنقول في تخريجه رواه البزار والطبراني وابن أبي حاتم. وقال البزار: رجاله موثوقون، رجاله أو رواته موثوقون، وكما أسلفت قد حسنه العراقي والسيوطي، إلا أن ابن كثير رحمه الله قال في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، قال في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. وعلى كل حال لا ريب أن معناه صحيح، وأن هذه الخصال من الخصال التي جاء الشارع بالتحذير منها والنكير على من وقع فيها. قال: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هو بمعنى ما سبق، إلا أنه ذكر القنوط واليأس وهما بمعنى متقارب، هما بمعنى متقارب. قال رواه عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، وهذا حديث صحيح، وقد جزم ابن كثير رحمه الله في هذا، قال هو صحيح إليه بلا شك، يعني صحيح إلى ابن مسعود بلا شك، وقد رواه أيضا بن جرير والطبراني، فالحديث صحيح، وكلا يعني الحديث المرفوع والموقوف كلاهما يعني مقبول، ومناسبتهما للباب ظاهرة، ويستفاد منهما تحريم الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. ونستفيد منهما أيضا أن الشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الكبائر. ونستفيد أيضا أن العبد ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، أن العبد يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. لنستمع إلى المسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف.
نعم، تفسير آية الأعراف وهي قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله في شأن المكذبين لرسلهم.
الثانية تفسير آية الحجر
وهي قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون في سياق الآيات عن إبراهيم عليه السلام.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
نعم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وكذلك ما رواه ابن عباس وما ذكره ابن مسعود. انتهى الباب الذي يليه. والله يبدو أن الوقت